أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. أعوذ بالذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ودعنا الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في بحث بعثة الأنبياء، أليس كذلك؟ في البحث السابق، في المسألة الأولى، أثبتنا من خلال ذكر مجموعة من الفوائد، أوصلها المصنف إلى تسع فوائد، توصلنا إلى، وعليكم السلام ورحمة الله، إلى كون البعثة حسنة، ردا على البراهمة اللي وصفوها بالقبر. الآن السؤال المطروح في بحث اليوم، بعد بالتالي أتحول لمسألة جديدة. خب، أنتم أثبتتم حسن البعثة، لكنكم لم تثبتوا لنا وجوبها، وجوب البعثة. فقد تكون حسنة لكنها ليست بواجب. وعندما أتحدث عن الوجوب، واضح أنا لا أتحدث عن وجوب يتوجه إلى المكلف كوجوب الصلاة ووجوب الصوم. من أقول هل البعثة واجبة؟ الوجوب لمن يتوجه؟ يتوجه إلى الله عز وجل. بعبارة أخرى، هل يجب على الله عز وجل أن يبعث الأنبياء بعد أن كانت بعثتهم حسنة؟ فهل يجب على الله بعثتهم؟ وإحنا اتعاملنا مع مثل هذه الوجوبات في مناسبات سابقة، بالتالي لا حزازة من أن نقول بأن البعثة واجبة على الله. الوجوب الذي نتحدث عنه هنا ليس كالوجوب المتوجه إلى المكلفين. واضح في أبحاث سابقة تحدثنا عن وجوب التكاليف، عن وجوب اللطف، ولم نجد حزازة هناك في إثبات الوجوب لله عز وجل. هذا من باب كتب على نفسه الرحمة. فالسؤال، هل يجب على الله عز وجل أن يبعث الأنبياء أم لا يجب عليه ذلك؟ طبعا احنا والاشاعره، خوف الاشاعره واضح، احنا ومبناهم في الحسن والقبح يقولون بعدم وجوب بعثة الانبياء على الله عز وجل. ان قلت لهم كيف لا يجب على الله ان يبعث الانبياء للناس، لا سيما وقد جعل في الناس ميلا الى الحرام وعدم بعثة الأنبياء لزجرهم ومنعهم، هذا سيستلزم القبح. شنو جوابه شيخ طارق؟ يقول خلي يستلزم القبح. نحن ونظرية الأشاعرة واستحالة في ماذا؟ في ثبوت القبح على الله، بل هم أثبتوه على الله فعلا كما تقدم. احنا ما عندنا كلام مع الأشاعرة، كلامنا مع غير الأشاعرة العدلية. نسأل العدلية، هل يجب على الله عز وجل أن يبعث الأنبياء؟ قالوا نعم، يجب على الله عز وجل أن يبعث الأنبياء. أسأل هؤلاء العدلية، ما هو دليلكم على وجوب البعثة؟ استدلوا بهذا الدليل. هذا الدليل أنا راح أذكره إجمالا ثم أقف عليه تفصيلا. قالوا إنما يجب على الله بعثة الأنبياء، وذلك لأن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية. هذا دليلهم بنحو الإجمال، أكرره حتى أقف عليه تفصيلا. عندما أسأل العدلية ما دليلكم على وجوب البعثة، سيقولون وذلك لأن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية. بيان هذا الدليل أقول لا شك ولا ريب ولا شبهة أن هناك تكاليف عقلية، أليس كذلك؟ مثلا وجوب الطاعة هذا حكم، هذا وجوب عقلي، وإلا لو كان وجوبا شرعيا لوقعنا في محذور التسلسل. بعد مثلا وجوب معرفة الله عز وجل هذا حكم عقلي. بعد وجوب شكر المنعم هذا حكم عقلي. إذن توجد مجموعة من الأحكام العقلية. قام جيد. وتوجد كذلك أحكام كما هو واضح، عليكم السلام ورحمة الله، أحكام سمعية نقلية شرعية، مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، هذه كلها أحكام سمعية شرعية نقلية. إذن عندي طائفتان من الأحكام، أحكام عقلية وأحكام سمعية نقلية. جيد، ما الذي يقربنا، أرجو أن يلتفت، ما الذي يقربنا من امتثال الأحكام العقلية؟ خلونا أخذ مثال للأحكام العقلية، وجوب الطاعة فإنه حكم عقلي. ما الذي يساعد على امتثال هذا الحكم العقلي؟ تقول الإنسان إذا روض نفسه وجاء به ما أمر به واجتنب ما نهي عنه، جاء بالصلاة والصوم والحج والزكاة، واجتنب الغيبة والنميمة والكذب والزنا، امتثاله للتكاليف الشرعية سيساعد على ماذا؟ على امتثال التكاليف العقلية، لأنه إذا جاء بما أمر به شرعا واجتنب عما نهي عنه شرعا سيكون قريبا من طاعة الله، وبالتالي سيمتثل وجوب طاعته. ووجوب الطاعة كما قلت قبل قليل هو حكم عقلي. إذن ما الذي قربه؟ ساعدوني، ترى الدليل متسلسل حلقات. ما الذي ساعد على امتثال التكاليف العقلية؟ الجواب امتثال الأوامر والنواهي الشرعية بعبارة جامعة، امتثال التكاليف الشرعية. فصارت التكاليف الشرعية فراغ مقربة من امتثال التكاليف العقلية. زين الأخوة درسوا، اللي يقربك من الطاعة ويبعدك عن المعصية شنو هذا؟ لطف. فصارت التكاليف الشرعية لطف. ليش؟ جاوبوني. وذلك لأن التكاليف الشرعية قربتني من امتثال التكاليف العقلية وبعدتني عن عصيان التكاليف العقلية. وكل ما قرب من امتثال التكاليف وبعد عن عصيانها فهو لطف. فصارت التكاليف الشرعية لطف. هاي مرحلة رقم مادر 1-2. سؤال، اللطف كما تقدم واجب على الله، وبما أن التكاليف السمعية لطف فهي، يا هي فهي التكاليف السمعية فهي واجبة على الله. فصارت التكاليف السمعية واجبة على الله. زين أسأل حتى عيد وينتفع شيخ كرار، أسأل هذه التكاليف السمعية الواجبة موقوفة على تبليغها، واضح مو؟ تكاليف السمعية لا تحصل فائدتها إلا إذا بلغت، وإلا تكاليف سمعية مخزونة في اللوح المحفوظ من دون أن تبلغ، سيدنا بها فائدة؟ لا. والتكاليف السمعية لكي تحصل فائدتها ينبغي ماذا؟ تبليغها. فالتكاليف السمعية الواجبة موقوفة على تبليغها، فيصير تبليغها واجب، لأن تبليغها مقدمة لها، ومقدمة الواجب واجب، فصار تبليغها واجب. زين، أسألكم بالله، وكيف يتم تبليغها؟ جواب جماعي، عن طريق الأنبياء. فتوقف تبليغها، ها، تبليغها واجب، وبعثة الأنبياء مقدمة له، ومقدمة الواجب واجب، فصارت بعثة الأنبياء واجب. أنا راح أتحرك وفق نقلات وأسهم، كنا نجرون السهم إلى ما بعدها، ساعدوني. النقلة الأولى، أولا توجد تكاليف عقلية، ليس كذلك؟ مثلت بوجوب شكر المنعم، بوجوب معرفة المنعم، بوجوب طاعة الصانع، هذه كلها تكاليف عقلية. جيد، هذه التكاليف العقلية يجب امتثالها، انجر سهم منها. زين، وكيف يتم امتثالها؟ الجواب، إذا امتثلنا التكاليف السمعية فسوف نقترب من امتثال التكاليف العقلية، فالتكاليف السمعية، ساعدوني، مقربة من امتثال التكاليف ومبعدة عن عصيان التكاليف العقلية. واللي يقرب من الامتثال ويبعد عن المعصية، هذا سمينا لطف، فصارت التكاليف السمعية سهم
لطف.
زين، أسأل، واللطف كما تقدم واجب على الله، وبما أن التكاليف السمعية لطف واللطف واجب على الله، هذا قياس صغرى وكبرى. صغراه التكاليف السمعية لطف الكبرى، واللطف واجب على الله. أما كون التكاليف السمعية لطف الصغرى، وذلك لأن التكاليف السمعية تقرب من امتثال التكاليف العقلية فثبتت الصغرى، وأما الكبرى اللي هو وكل لطف واجب على الله، فهذا قد تقدم. النتيجة القياس أن التكاليف السمعية واجب، الحد الأوسط اللطف مو، فصارت التكاليف السمعية
واجب.
زين، التكاليف السمعية الواجبة وجوبها شنو معناه؟ أن تبقى في أدراج اللوح المحفوظ لو أن تبلغ. جواب، تبلغ. فالتكاليف السمعية الواجبة متوقف على تبليغها، وبما أن التكاليف السمعية واجبة فمقدمتها اللي هو تبليغ أيضا سيكون واجب. زين، وتبليغ صار التبليغ واجبا، والتبليغ الواجب يتوقف، ها، على وجود المبلغ اللي هو بين قوسين النبي، فصار بعثة النبي المبلغ واجب. إن شاء الله هذا واضح، واضح إن شاء الله، خلونا نطبق عبارة.
شيخنا، هذا الدليل موقوف أن المقدمات الواجبة واجب، إذا ما سلمنا مقدمات.
عن عبدنا
يا عبد. لا لا لا، هسه خوف هسه احنا ترى مشايخنا سادتنا
وجوب عقلي
وجوب سادتنا مشايخنا جناب الشيخ الوجوب الشرعي هو الكل متفق
الوجوب العقلي
على ان مقدمه الواجب واجب انما الكلام هل وجوبها شرعي فضلا عن وجوبها العقل المسلم لو لا ان وجوبها عقلي فقط الكل متفق على ان مقدمه الواجب
واجبه عقلا
انما الخلاف في كون الوجوب هذا
شرعيا
فضلا عن الوجوب العقلي المسلم ان شاء الله واضح جناب
المسألة الثانية في وجوب البعثة
بل
قال وهي واجبة لاشتمالها
يا هي وهي والبعثة أحسنتم واجبة لاشتمالها بل
على اللطف في التكاليف العقلية
لا والله لو أنا مكان الخواجة ما أقول هيك أقول والبعثة واجبة لما لأنها مقدمة لللطف الواجب ومقدمة الواجب واجب فالبعثة واجبة بل
أقول اختلف الناس هنا
بل
قالت المعتزلة إن البعثة واجبة وقالت الأشعرية إنها غير واجبة
بل طبعا وغير واجب احنا مو كل شوي نكرر نقول شفتوا الأخوة شافوا كل كلام الأشاعرة متفرع أو أغلب كلام الأشاعر هسه أقول متفرع على نظريتهم القائلة بإنكار الحسن والقبح العقلي بل
احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية ألطاف
بل
التكاليف العقلية
هاي بشكل عام هذا الدليل إجمالا تفصيلا بل
واللطف واجب
بل
فالتكليف السمعي واجب
واجب بل
ولا تمكن معرفته إلا من
جهة ولا يمكن معرفته تكليف السمع الواجب بل
إلا من جهة النبي فيكون وجود النبي واجبا
أنا شوفوا العلامة اختزل بعض المقدمات أعتقد بالتفصيل اللي ذكرناه أوضح
فيكون وجود النبي واجبا
بل
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
لأن ما يتوقف عليه الواجب واجبه لأن مقدمة قول هيك لأن مقدمة الواجب واجب
واستدلوا على كون التكليف السمعي لطفا في العقل بأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية وترك المناهي الشرعية
بل
كان من فعل الواجبات العقلية
أقرب
بل والانتهاء عن المناهي العقلية أقرب
بل
وهذا معلوم بالضرورة
يا هو وهذا وكون الواجبات السمعية مقربة من امتثال الواجبات العقلية معلوم بالضرورة
وقد بينا فيما تقدم أن اللطف واجب
بل هذا إثبات الكبرى تقول بل انتهى المطلب واضح إن شاء الله المطلب الجديد مطلب مهم راح نقف عنده طويلا اللي هو العصمة بحث العصمة واضح أنه من الأبحاث لا الخلافية وين بديهية يا سيدي بديهية عندكم أنتم أيها الشيعة ولا عند غيركم لا البديهي خلافها هل يجب أن يكون النبي معصوما واضح ومرادي من العصمة اجتناب المعاصي صغيرها وكبيرها واحد وبعد والعصمة التي نتحدث عنها هل هي طبعا السؤال هل هي عصمة تختص بالكبار أم أنها تشمل وهي قضايا كلها خلافية أم أنها تشمل الصغار والكبار هذا السؤال رقم واحد السؤال رقم اثنين والعصمة التي نتحدث عنها على فرض ثبوتها ثابتة للنبي في خصوص الوحي والتبليغ أم أنها تثبت له في كل حياتي. طبعا هم يفصلون يذكرون آراء عديدة. البعض قال العصمة تثبت في خصوص لحظات نزول الوحي، ما سواها فالنبي ليس معصوم. البعض لا يشطر حياة النبي من جهة العصمة إلى شطرين، يقول قبل البعثة وبعد البعثة. قبل البعثة لم يكن معصوما، بعد البعثة هو ماذا؟ معصوم، سواء في أوقات نزول الوحي أو في غير أوقات نزول الوحي. البعض الثالث يقول لا، النبي معصوم في كل حياته من المهد إلى اللحد. واضح إن شاء الله؟ إذن حديثنا سيكون عن العصمة، هل هي ثابتة للأنبياء؟ واحد، وإذا كانت ثابتة للأنبياء فما هي حدودها؟ ترى المشكلة صارت مو في السؤال الأول، إذ أن الكل متفق على عصمة النبي، إنما الكلام في حدود هذه العصمة سعة وضيقا. هذا هنا راح يصير الخلاف بين الطوائف الإسلامية. جيد، المصنف ها هنا أو العلامة يذكر أقوالا ثلاثة، قول للأشاعرة وقول للإمامية وقول للمعتزلة. أنا خالف الترتيب العلامة لأن في قول الأشاعرة تفصيل، لهذا أخرته مع أن العلامة قدمه. خلينا أبدي بقولنا نحن الإمامية. نحن نقول بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه، بأن النبي معصوم من أول حياته الشريفة إلى آخرها، والعصمة لا تثبت له في خصوص ما يبلغ من الأحكام عن الله عز وجل، بل في كل دقائق حياته هو ماذا؟ هو محسوب. هذا القول الأول اللي قالت به الإمامية. واضح لدى الأخوة أن الإمامية وسعوا حدودا العصمة لتشمل جميع آنات حياته الشريفة. هذا القول الأول اللي هو قول الإمامية. القول الثاني قول الأشاعرة. الأشاعرة ضيقوا حدود العصمة وقالوا أن النبي تجوز عليه الصغائر بل الكبار. نعم، هم متفضلين هم بالنعم هذا. نعم، يستثنى من الكبائر كبيرتان، ينزه النبي عنهما، اللي هما الكفر والكذب. هذان النبي معصوم عنهما، ما سواهما فلا تثبت للنبي العصمة. القول هذا قول الأشاعرة. القول الثالث قول المعتزلة. المعتزلة أثبتوا العصمة لكن بمستويات ثلاثة، بالتالي يمكن أن نقسم المعتزلة من جهة العصمة وعدم من جهة القول بالعصمة وعدم القول بالعصمة سعة وضيقا طبعا إلى مستويات ثلاثة. المستوى الأول قال النبي منزه عن الكبائر إذ لا يفعل الكبائر مطلقة، لا في حالة العلم ولا في حالة الجهل ولا في حالة التذكر ولا في حالة النسيان ولا في حالة الالتفات ولا في حالة السهو، فالنبي مطلقا لا يفعل الكبائر. ايش ظلت عندنا اذا طلعنا الكبائر؟ بقيت الصغائر. من جاء هذا الفريق الاول من المعتزلة، من جاء الى الصغائر قال النبي ان كان عالما بالصغير فهو لا يفعله، وان كان متذكرا لها فهو لا يفعلها، وان كان ملتفتا لها فهو لا يفعلها. ايش تفهمون من هذا؟ انه ان كان جاهلا او ناسيا او ساهيا فهو يفعل الصغائر. إذن هؤلاء الفريق الأول من المعتزلة جوزوا على النبي ها فعل الصغائر سهوا ونسيانا وجهلا. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني كالفريق الأول منيح، قالوا النبي لا يفعل الكبائر، ممتاز. نعم يفعل الصغائر، متى يفعلها؟ خطأ، مثلا إذا اعتقد أن هذا الأمر ليس بذنب وفعله وتبين أنه ذنب، ففعله لهذا الذنب لم يكن عمدا وإنما كان خطأً. اعتقد بأنه ليس بذنب فلما فعله تبين أنه ذنب. هذا المقدار جائز، سمعوني، على النبي. هذا الفريق الثاني وياي إن شاء الله. الفريق الثالث من المعتزل، فريق الثالث كالفريقين السابقين، قال النبي لا يفعل الكبائر، جيد. وين صارت المشكلة؟ في الصغار. بالتالي يتضح أن المعتزلة جميعا يؤمنون بأن النبي لا يفعل الكبائر خلافا للأشاعرة اللي جوزوا عليه فعل الصغائر والكبائر واستثنوا كبيرتين الكفر والكذب. الفريق الثالث من المعتزلة قال النبي لا يفعل، حتى أسألكم أوسع الأقوال الثلاثة، النبي لا يفعل الكبائر، جيد، لكنه يفعل الصغائر، جميع الصغائر، حتى مع حالة العلم والالتفات والتذكر هو يفعل الصغائر. ليش؟ قالوا ها، قالوا لأن الثواب العظيم. ها ها جواب، لأن الثواب العظيم الذي ثبت للنبي صلى الله عليه وآله يجعل الصغيرة كالقطرة في البحر، والقطرة في البحر تضر أو لا تضر؟ لا تضر. بالتالي ها هو يفعل الصغائر بلا فرق بين كونه عالما بكونها صغيرة أو طبعا عالما بكونها معصية أو لا، ملتفتا إلى كونها معصية أو لا، متذكرا لكونها معصية أو لا. ليش؟ لأن ها لأن ساعدوني، لأن العقاب المترتب على الصغيرة يضيع في بحر ثوابي وحسنات النبي صلى الله عليه وسلم. ها واضح ان شاء الله؟ هذا واضح ان شاء الله. واضح
ينظر الى الصغيره لا ينظر الى معصيه الله.
اي لا 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 اي هذا ما عندهم لا تنظروا الى حجم الصغيره وانما انظر الى من هو. ما عندهم كل ذنب عظيم. لا هاي بس عندنا احنا، بس عندنا احنا. واضح ان شاء الله. طبعا اللي خلل طبعا ما سوى الاماميه كذا، اللي جعل هؤلاء يقعون في هذه المتاهات بعض ظواهر الايات. هي مشكله واقعا ترى، اغلب المشاكل نشات من جمود العقول. حتى في حياتنا الحاليه كثير منا عندما يجمد على فكرة معينة أو على مشروع معين أو على تقليد معين أو على درس معين أو على مباحث معين، بعد هاي بتعبيرنا قفر. مشكلة الأشاعرة ثم بعد ذلك بدرجة أقل المعتزلة أنهم تعاملوا مع الظواهر. بالظواهر القرآن يتحدث عن نسيان، مو يتحدث بحسب ظاهره عن وقوع وعصى آدم ربه فغوى. بعد ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى. القرآن يتحدث عن أن النبي يسهو وينسى، القرآن والرواية. لكن السؤال، هذه الروايات محمولة على الظاهر أم ينبغي حملها على خلاف الظاهر؟ عموما احنا خلونا مع الأقوال الثلاثة. بالتالي صارت لدي أقوال ثلاثة. القول الأول قال النبي يفعل كل المعاصي الصغير والكبير إلا الكفر والكذب. قول الثاني قول الإمام، خلينا آخر قول الإمامية بعد. القول الثاني قول المعتزلة اللي اتفقوا جميعا على أن النبي لا يفعل الكبار إنما جوزوا عليه الصغار، واختلفوا في الصغار متى تجوز عليه. هل تجوز عليه حال النسيان والسهو أم أنها تجوز عليه حال الخطأ أم أنها تجوز عليه مطلقة، لأن بحر ثوابه متلاطم بالتالي لا يضره وجود بعض المعاصي الصغيرة. هذه أقوال. طبعا القول الثالث هو واضح لدى الأخوة، قول الإمامية. بعد من اللي يحترم النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستحق أن ينسب إلى النبي فيقال السنة؟ من هم أهل السنة؟ أعتقد الأخوة طالعين شنو اللي تذكره كتبهم، كان بعض لعله بها جرح عموما للمشاعر. خل نترك هذا الكلام. بعض الأفلام ترى هاي الآن المسيئة للنبي صلى الله عليه وآله، الآن اللي بدل العالم الغربي يروج لها تشويه لصورة النبي صلى الله عليه وآله، ترى هذا ما إجى من خيال الغرب. مسألة الرقص ومسألة أجلكم الله التبول من وقوف و و و و و و و و و هذه لم تأتي ترى من فراغ واضح، وإلا خيال الغربي لم يوصله إلى نسبة هذه الأمور القبيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما اطلع على كتب. هذا في أحيان كثيرة هم يحتجون بأننا نتعامل معكم وفق قانون من فمك ودينك وألزموهم بما ألزموا به. هذا ترى موجود، اللي هذه الإساءات التي تصدر هي موجودة في كتب المخالفين واقعا لا يستحقون أن يسموا بالسنة إلا إذا نسبناهم إلى سنة الشيخين الأول والثاني. جيد جيد. بالها الثاني ما يريد أطلع عن المطر بارح هذا الأخوة لا شاهدوا فيه على شاشات التلفاز هذا واحد من المجرمين اللي فعلوا فعلة سبايكر. هذا عندما يسأله ضابط التحقيق لماذا فعلت هذا يقول له ديني أمرني. فعلا ديني دينه هو الذي أمره. إذ يوجد دينان دينه أبي بكر وعمر ومعاوية ودين محمد صلى الله عليه وسلم عموما. الآن مع بعد هذه الوقفة مع الأقوال الثلاثة ما هو القول المختار؟ طبعا نحن سنختار القول الثالث وفق الترتيب الأخير اللي هو قول الإمامية، والمصنف والشارع سيذكراني أدلة ثلاثة لإثبات القول الثالث. الدليل الأول على عصمة النبي صلى الله عليه وآله أن الغرض من البعثة ما هو؟ الغرض من البعثة حتى بالأخير راح نقول والقول بعدم العصمة يؤدي إلى نقض هذا الغرض. الغرض من البعثة ما هو؟ أريد جواب. الغرض من البعثة أن يبلغ النبي ها الأحكام الشرعية، ليس كذلك؟ فلو جوزنا على النبي الخطأ والنسيان والسوء بل جوزنا عليه حتى المعصية، أقول حينئذ سوف تطمئن النفوس بأن هذا الذي يبلغ به النبي هو شريعة الله عز وجل. جواب ها؟ إحنا إذا جوزنا عليه الخطأ والنسيان والسهو فإذا بلغنا بشيء نقول ربما يكون هذا منه نسيانا أو سهوا أو خطأ، بل ربما يكون منه ماذا؟ عصيانا. وبالتالي سنجزم بأن هذا الذي يبلغ به هو شريعة الله عز وجل. جواب لا. وإذا لم نجزم بذلك تطمئن نفوسنا بما يقول أو لا تطمئن؟ وإذا لم تطمئن فإن هذا يعد نقضا للغرض، إذ أن الغرض من البعثة هو ماذا؟ هو تبليغ الشريعة. فلو جوزنا على النبي الخطأ والنسيان والسوء بل جوزنا عليه حتى المعاصي، بعد حينئذ ستتيقن نفوسنا بأن ما يبلغ به هو الشريعة. جواب لا. وإذا لا تتيقن النفوس سنأخذ ما يقول أخذ المسلمات أم لا؟ جواب لا. وإذا لم نأخذ ما يقول أخذ المسلمات فحينئذ هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى نقض الغرام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وكذلك لو جوزنا المعاصي الصغيرة على الله عز وجل، خوب المكلف ماذا سيفعل؟ سيكون مأمورا بالاتباع وعدم الاتباع، سيكون مأمورا بالنقيضين. وهل يمكن أن تمتثل النقيضين الاتباع وعدم الاتباع؟ جواب لا. بيان ذلك، عندما نجوز على النبي المعصية فإذا أمرنا بما فيه معصية أو فعل، بعد إحنا مأمورون باتباع قوله وفعله وتقريره، فلو فعل فعلا من الأفعال وكان في هذا الفعل معصية نستجير بالله. احنا راح نقع بين نارين سيد. من جهة نحن مأمورون باتباعه لأنه نبي، والنبي بنص القرآن ما آتاكم النبي فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإحنا وعنوان النبوة يجب اتباعه، لكن ومن جهة أخرى هذه معصية ونحن منهيون عن فعل المعاصي. إذن الفعل المعصية إذا صدر من النبي فيجب اتباعه ولا يجوز اتباعه. شلون؟ بما هو نبي يجب اتباعه في فعله، وبما هو فعل للمعصية ها فيحرم، فيجتمع على فعل واحد الوجوب والحرمة. فأنا سأكون مخاطبا بالاتباع وضده، وضد الاتباع اللي هو عدم الاتباع. فيجب اتباعه من حيث أنه نبي، ونمنع عن اتباعه لأن فعله فعل المعصية. وهل يمكن أن تتبع ولا تتبع في فعل واحد؟ جواب لا. ها؟ نقيضان لا يجتمع. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث إن شاء الله واضح. الدليل الثالث، خب إذا فعل النبي معصية، جاوبوني، من جهة نحن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي سمعوني عن المنكر، فإذا جوزنا وقوع المنكر منه فيجب علينا نهيه. ومن جهة أخرى نهيه إيذاء له، ونحن منهيون عن إيذاء النبي. أعيد هذا واضح مو؟ إذا جوزنا كما قالت الأشاعرة والمعتزل، إذا جوزنا المعصية على النبي فمن حيث نحن مأمورون بالنهي عن المعاصي يجب علينا نهيه، ومن حيث هسه الكلام ثقيل والله مو، ومن حيث نحن مأمورون بعدم إيذاء النبي لا يجب نهيه لأن في نهيه إيذاء له. فراح نصير مأمورون بالنهي ومأمورون بعدم النهي. أما أننا مأمورون بالنهي فلأنه فعل المعصية، ومع توفر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب نهيه. وأما أننا ممنوعون من النهي لأن في نهيه إيذاء، ونحن ممنوعون من إيذائه فنحن ممنوعون من نهيه. وراح نبقى محتارين، يجتمع علينا وجوب النهي ها والمنع عن النهي، ولا يمكن أي يجتمع.
هذا ما يعتبر نقاش تخصصا مثلا هذا إيذاء لا يعتبر إيذاء
اعتبار أن لا مو هي أخبار اللي دلت على
مطلقة.
نحن ما قالت الأخبار شيخ كاظم ها
شيخنا إلا 6 دقائق،
ما قالت الأخبار إلا 6 دقائق سيدنا هاي الشيخ. مستونا نسولف عن هذا الدين الموضوع
أنا أعلم الشيخ كراب.
لا واضح شيخ كراب، واضح شيخ. هذا أنا أمر عليه سريعاً، لا بأس غداً أمر على إحنا انهينا المطلب ترى. أمر عليه سريعاً لأهميته غداً إن شاء الله سريعاً، ثم أطبق عبارته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الله فاسك.